بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله جل وعلا، فتوحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم ما أمر به، أعظم ما أمر الله عز وجل به، كما قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، هو توحيده سبحانه وتعالى. قال غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، لكن هذا قد يصدر من المنافق، فلهذا يحتاج إلى أمر آخر، وهذا يبين أن التوحيد لا بد فيه من عمل القلب واللسان والجوارح. أنا لا بد في التوحيد من قول، وهو قول كلمة التوحيد، وعمل، أي أن يعبد العبد ربه جل وعلا مخلصا له الدين، وكذلك اعتقاد، وكذلك اعتقاد. لكن هنا المؤلف اكتفى بذكر اللسان على أنه قول وعمل. قال: والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. وهذا يقول المؤلف رحمه الله: هذا هو التوحيد، لكن ليس هذا كماله. كماله مثل ما ذكر قبل، أن يرى الأمور كلها من الله، لكن مجرد أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، ويعتقد بقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله، يعتقد بقلبه، يقول هنا: أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، معنى ليس هناك ما يخالف هذا القول، لا في اعتقاده ولا أيضا كذلك في عمله ولا في قوله. فإن كان هناك ما يناقض هذه الكلمة أو ينكر مفهوم هذه الكلمة، فإنها لا تنفعه، فيكون توحيده ناقص، ولهذا إذا كان يعتقد أن غير الله جل وعلا يستحق أن يعبد، أو يعتقد أنه يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، فهذا مناقض لهذه الكلمة، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، وخاصة قال لأبي جهل ومن معه: قولوا لا، ما أريد منكم إلا كلمة واحدة. قالوا: وما هي؟ والله نعطيك عشرا، ليس كلمة بل نعطيك عشرا. قال: قولوا لا إله إلا الله. قال: قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أنا أتعجب من هذا، كيف يكون الآلهة إله واحد؟ نحن عندنا آلهة، كيف نجعلها إلها واحدا؟ نحن نعبد آلهة كثيرة، نعبد الله ونعبد هذه الآلهة التي تقربنا إلى الله، فهذا قول المشركين وهو قول باطل ونقض لتوحيد الله جل وعلا. أيضا كذلك قال: ويشتمل القلب على اعتقاده ذلك، اعتقاده ذلك أي اعتقاده لهذه الكلمة أن لا معبود بحق إلا الله، والتصديق به وهو ما يكون من شروط لا إله إلا الله من الانقياد والقبول. التصديق يشمل هنا الانقياد وهو الإذعان، ويشمل كذلك القبول. فإذا كان يعمل أو يعبد غير الله حتى وإن كان لا يعتقد أن هذا يجوز، لكن مثلا مجاراة للناس، فهو أيضا يعتبر مشرك. لماذا؟ لأنه لم يذعن لله. أن إنسان يعبد القبر، يستغيث بالمقبورين، أن إنسان مثلا يعتقد في الله أنه هو الذي يجب أن يدعى، فوجد الناس يستغيثون بغير الله فيقول لهم: هل ينفعكم هذا؟ فيقولون: نعم ينجينا وكذا، فيقوم ويفعل مثلهم، فهذا أيضا يعتبر مشرك. فكل من فعل شيئا من صرف العبادة لغير الله فهو لم ينقاد إلى لهذه الكلمة مقتضاها وشروطها. وكذلك كل من قبل أن يكون هناك إلها غير الله أو هناك من يعبد دون الله فهو أيضا مشرك، لا تنفعه هذه الكلمة لأنه ناقضها. أيضا كذلك لو كفر بالله وجحد آيات الله واستهزأ واستكبر فإنه أيضا ناقض هذه الكلمة، ناقض هذه الكلمة. فكل ما كان فيه إنكار لمفهوم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، فهو مناقض للتوحيد، وسواء كان قلنا عنه شركا أو كفرا أو نفاقا، فكله يخالف هذه الكلمة، كله يخالف هذه الكلمة. قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، أنا إلى الوسائط التي تكون بينه وبين الله، معنى يجعلها وسائط يدعوهم من دون الله أو يعبدهم من دون الله على أنها وسائط، مثل ما قال كفار قريش أو غيرهم من الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، ويخرج هذا التوحيد، يخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، معنى الآن يريد أي هوى يكون في غير عبادة، معنى يصرفك عن عبادة الله إلى عبادة غيره، فهذا يعتبر شرك وهوى وأيضا مناقض للتوحيد. وليس هنا الهوى المراد به ما يكون في المسائل العملية، وإنما المراد به ما يصرفك عن عبادة الله حتى يعبد غيره، أو حتى مثلا من أهل الجحود للأديان، أنا بعض الشيوعية وغيرهم ينكرون الأديان جميعا لكن يعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان الذي يوحي إليهم هذه الأفكار، بل أنهم يقدسون سادتهم وأيضا معلميهم ورؤساءهم. فمثلا عند الشيوعية يقدسون لينين، وكذلك يقدسون أيضا مؤسسهم الأول، وهو من؟ من مؤسس الاشتراكية الشيوعية؟ وأنا قبل لينين، ها؟ ماركس. ماركس هو مؤسس الشيوعية، فتجد الشيوعية يعظمونه ويجعلونه مثل الإله، فجعلون كلمات ماركس كالقرآن، يجعلون كلمات ماركس مثل القرآن، معناه يطبقونها حرفا حرفا ويتخذونها منهجا لهم. فلهذا فهم يعبدون من اتخذوه معناه سيد فيها أو رئيسا لهم في هذه الأهواء. فلهذا فقال: فقد اتخذ هواه معبوده. وكما قال الإمام ابن القيم، وكذلك هو من مقال شيخ الإسلام، أن كل من تنصل عن عبادة الله فلا بد أن يعبد غيره، معنى من أنكر عبادة الله أو أنه وقع في نفسه أو عمل أنه لا يعبد الله فلا يخرج أنه يعبد غير الله، إما يعبد هواه، إما أن يعبد متبوعه، وإما أن يعبد الصنم أو الأصنام أو غيرهم من هذه المعبودات. فمن لم يعبد الله عز وجل ابتلاه الله عز وجل بعبادة غيره. قال: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. أنا يريد أن يبين الشيخ أن أصلا من لم يعبد الله فهو تابع للهوى، حتى عابد الصنم، فهو لم يعبد الصنم إلا لأنه اتبع هواه، وإلا كثير من هؤلاء يعلم أن هذه الأصنام ليس لها نفع ولا ضرر، وإنما هي حجارة. ولهذا تجد أن كثيرا من الجاهليين لم تخلى عن عبادة الأصنام، لأنه عرف أن هذا شيء جماد لا يتكلم ولا، لكن بعضهم يعبد هذه الأصنام اتباعا لآبائهم، اتباعا لآبائهم، يقول الشيخ هنا، وأن هذا هو الهوى، فهواه في اتباع الآباء والأجداد هو الذي أوقعه في هذا الشرك. قال: وميل النفس إلى المألوفات، أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. قال: ويخرج هذا التوحيد عن السخط، عن السخط على الخلق والالتفات إليهم، السخط على الخلق معناه الغضب عليهم والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمل سواه، معنى أنه لا ينبغي له أن يجعل نفسه معلقة بغير الله، لا ذما ولا ثناء، لا التفات من ناحية لهذا الخير ولا من الشر، معنى يجعل عياذه ولياذه بالله، والعياذ هو الالتجاء إلى الله عز وجل لدفع شره، واللياذ الالتجاء إليه سبحانه وتعالى لجلب خير. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره، هكذا قال المتنبي، وإن كان قالها في بعض الملوك لكنها تليق بالله جل وعلا، فهو اللياذ وهو العياذ جل وعلا، فيستعاذ به ويلاد به. فلهذا فلا يلتفت إلى غيره سواء كان من الناس أو من المعبودات أو غيرهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمل سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين، وهو كما تقدم هو حقيقة التوحيد. هو حقيقة التوحيد الذي أراده الله عز وجل من العباد، أن يلتفت العبد إلى ربه جل وعلا ويقطع العلاقة مع غيره، يقطع العلاقة مع غيره فيما يطلبه، يقطع العلاقة فيما مع غيره فيما يطلبه ويطلبه من الله جل وعلا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.